إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا في تفسير سورة التوبة إلى قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لما توعد تبارك وتعالى من لا ينفر مع الرسول صلى الله عليه وسلم لتبوك، وضرب له من الأمثال ما فيه أعظم مزدجر أتبعه بهذا الأمر الجزم، فقال سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. انفروا خفافا وثقالا، خفافا وثقالا اعربها حالان من ضمير المخاطبين من الواقع، اي على اي حال كنتم. انفروا على اي حال، خفافا في النفور لما شقكم لهذا النفور، وثقالا عنه لما شقته عليكم، او انفروا خفافا وثقالا، خفافا يعني لقلة عيالكم واذيالكم، او ثقالا لكثرتها، أو خفافا من اتحاء السلاح وثقالا منه، أو خفافا وثقالا يعني ركبانا ومشاة، أو خفافا وثقالا يعني شبابا وشيوخا أو مهازيل وثمانا. واللفظ الكريم يعم ذلك كله، والمراد انفروا حال سهولة النفر وحال صعوبته، انفروا خفافا وثقالا. وقد روي عن ثلة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم ما كانوا يتخلفون عن غزاة قط، ويستشهدون بهذه الآية. فريق من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن هذه الآية محكمة، وأنها تفرض فرضا عينيا على كل مسلم، ولم تعذر أحدا في التخلف عن الجهاد، ولذلك كانوا لا يتخلفون أبدا عن غزوة من الغزوات. ولما كانت البعوث إلى الشام قرأ أبو طلحة رضي الله تعالى عنه سورة براءة حتى أتى هذه الآية، حتى أتى على هذه الآية، فقال: أرى ربنا استنفرنا شيوخا وشبابا، جهزوني يا بني، مع أنه كان شيخا كبيرا، قال: جهزوني يا بني، بمجرد أن سمع هذه الآية الكريمة. فقال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر رضي الله عنه حتى مات، ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. فقال: ما سمع الله عذر احد، لان الله قال خفافا وثقالا فشمل جميع المسلمين، فقال لهم لابنائه: ما سمع الله عذر احد، يعني ما استجاب الله عذر احد. ثم خرج الى الشام فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وكان ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه يقرا هذه الايه ويقول: فلا اجدني الا خفيفا او ثقيلا، ولم يتخلف عن غزاة المسلمين إلا عاما واحدا. فقال أبو راشد الحراني: وافيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص، وقد فصل عنها يريد الغزو، فقلت له: قد أعذر الله إليك. فقال: أتت علينا سورة البعوث، انفروا خفافا وثقالا. وعن حيان بن زيد قال: نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان واليا على حمص، فرأيت شيخا كبيرا هما قد سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته في من أراد، يعني رآه على راحلته لأنه كان شيخا كبيرا. طبعا سقوط الحاجب على العينين هذه تكون في حالات الشيخوخة المتأخرة جدا يعني. يقول: فأقبلت إليه فقلت: يا عم، لقد أعذر الله إليك. قال: فرفع حاجبيه فقال: يا ابن أخي، استنفرنا الله خفافا وثقالا، ألا إنه من يحبه الله يبتليه. ثم يعيده الله فيبقيه. وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر فذكر ولم يعبد إلا الله عز وجل. روى ذلك كله ابن جرير رحمه الله. فرحم الله تلك الأنفس الزكية وحياها من بواسل داعت أرواحها في مرضاة ربها وإعلاء كلمته، وأكرمت نفسها عن الاغترار بزخارف هذه الحياة الدنية. طبعا الحديث ذو سجون في هذا الموضع بالذات، ولولا أننا نلتزم بالاجتهاد في الاختصار حتى ننجز القدر المطلوب إنجازه لأفضنا في الحقيقة بتفصيل الكلام ومقارنة أوضاع المسلمين التي ما كان حتى الإنسان أو الناس في القبل تتصور أن تحلم خل حتى في المنام أننا نصل إلى هذا المستوى الذي نحن فيه الآن. ليس فقط النكول عن الجهاد والاستسلام والتفاضل أمام أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء الدين، وإنما أيضا غسيل مخ الناس حتى صار قضية الجهاد هذه قرينة لرمي الناس بالتطرف والعنف والإرهاب إلى آخر هذه يعني المسلمات. روى الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أن بعض الملوك عاهد كفارا على أن لا يحدثوا أسيرا، عاهد كفار أن لا يحدثوا أسيرا من أسر المسلمين. فدخل رجل من المسلمين جهة بلادهم فمر على بيت مغلق فنادته امراه اني اسيره، من وراء هذا البيت صرخت المراه وقالت له اني اسيره، فابلغ صاحبك خبري. فلما استمع به لما عاد الى الامير واستطعمه عنده وتجاهل غير الحبيب، ففي اثناء الكلام انتهى الخبر الى هذه المراه المعذبه فما اكمل حديثه حتى قام الامير على قدميه وخرج غازيا من ثوره ومشى الى الثغر حتى اخرج الاسيره واستولى عن الموضع رحمه الله تعالى وحرر هذه الاسيره. وهو معروف مواقف المسلمين، لا اقول في القدر الاول ولكن يقول حتى الى عهد قريب وضع الدوله العثمانيه رغم انها كانت في حاله ضعف شديد، بل كان لها من الهيبه والطوله والدوله ما هو معلوم. حتى كان المندوب العثماني اذا نزل في احدى العواصم الاوروبيه يمتنعون عن بق اجراف الجرائم احتراما له، وفي نفس الوقت خوفا من ان يغضبوه اذا سمع خوف الاجراف فيؤدبه. وقرات في كتاب تاريخ الدوله العليا لمحمد فريد يعني احد الخطابات مندوب من احدى الدول الاوروبيه يعني ذهب للخليفه العثماني وطلب منه طلبا معين ان يحمي بلاده او يعني يحسن اليهم او شيء من هذا. يعني مقدمة الرد السلطاني أو الباب العالي كما كانوا يسمونه على هذا المندوب الأوروبي أعتقد أن دولة المجر أو بريطانيا ما أذكر، عبارة عن مقدمة طويلة من يعني أن الجواب يأتيه من الغازي ابن الغازي ابن سليل المجد ومش عارف كذا، كلها مجد وتفخيم واستعلاء على هذا الكاتب. وفي النهاية جملة خطيرة بعدما مدح الخليفة بهذه المدائح الطويلة جدا انتهت بقوله فقد رأى يعني جلالة السلطان المعظم أن ينظر إلى طلبكم بعين الشفقة واستجاب يعني لهذا الطلب وأنعم عليكم بإيه بتلبيته. يعني هذا موجود في تاريخ الدولة العليا قرأت من الزمن ما أذكر النص الخطاب بالضبط. الشاهد يعني بعد هذا العز انظر كيف حولوا تركيا التي هي يعني كانت مركز خلافة الإسلام إلى بؤرة فساد ويعني شر على مجاوريها من بلاد الإسلامية. المهم أن واقعنا في الحقيقة مؤلم يعني إلى حد بعيد، فدعونا نتحصر على يعني هذا الواقع تماما كما تحقق القاضي أبو بكر ابن عربي رحمه الله تعالى حين قال ولقد نزل بنا العدو قسمه الله سنة 27 و500 فجاس ديارنا وأثر خيرتنا وتوسط بلادنا في عدد هال الناس عدده وكان كثيرا وإن لم يبلغ ما حددوه، فقلت للوالي والمولى عليه نطح الحاكم والرعية هذا عدو الله قد حصل في الشرك والشبكة. يعني هو رجل يشجع الوالي والرعية فطلب السؤال أي فرصة أحسن هذه الفرصة، الأعداء المذيون داخل ديارك في الشبكة. وكما نبهت بالامس ان الامام القاضي ابو بكر العربي رجل قديم على ارقى مستوى من الادب. فانظر الى كيف تنويه حتى في هذه القضايا باسلوبه العهد البليغ. يقول: فقلت للوالي والمغنى عليه: هذا عدو الله قد حصل في الشرف والشبكه، فلتكن عندكم بركه، ولتظهر منكم الى نصره الدين المتعجنه عليكم حركه، فليخرج اليه جميع الناس حتى لا يبقى منهم احد في جميع الاقطار فيحاط به، فانه هالك لا محاله ان يسركم الله له. فغلبت الذنوب ورجفت القلوب بالمعاصي، وصار كل احد من الناس ثعلبا ياوي الى وجاره، الوجار هو ضخ الضبع، وصار كل احد من الناس ثعلبا ياوي الى وجاره، وان راى النتيجه بجاره، فانا لله وانا اليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم رغب تبارك وتعالى في النفقه في سبيله وبذل المهد في مرضاته ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال وبعدما قال: انفروا خفافا وثقالا، قال: وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. اينا وفي اسم الاشاره ذلكم اشاره الى النفير والجهاد في معنى البعد للإذان بأن هذا يعني منزلته رفيعة ببعد منزلته بالشرف. والمراد بكونه خيرا أنه خير في نفسه أو خير من الدعاء والتمتع بالأموال، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إما خير في نفسه أو أنها يعني بديل تجد إيه قطع التفضيل، أنها أفضل يعني من الدعاء والتمتع بالأموال. ثم صرف تعالى الخطاب عن المتخلفين ووجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم معذبا لما صدر عنهم من الهنات قولا وفعلا، مبينا لدناءة هممهم في هذا الخطب. فقال عز وجل: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم الله يعلم انهم لكاذبون. لو كان عرضا قريبا، يعني لو كان هذا الذي تدعوهم اليه عرضا قريبا اي نفعا سهل المأخذ، وسفرا قاصدا سفرا وسطا ليس في هذا السفر البعيد الى تبوك، وسفرا قاصدا اي وسطا، لاتبعوك لا لاجلك لكن لموافقه اهوائهم، ولكن بعدت عليهم الشقة أو الشقة، قرئ بالضم وبالكسر، ولكن بعدت عليهم الشقة يعني بعدت عليهم الناحية التي نجبوا إليها، وسميت الناحية التي يقصدها المسافر الشقة من مشقة التي تلحقه في الوصول إليها. الناحية التي يقصدها المسافر طبعا غالب السفر تكون بعيدة، ولذلك هذه الناحية التي تقصدها تسمى الشقة، مأخوذة من إيه؟ من المشقة التي تلحقه في الوصول إليها. أيضا وقرئ بعيدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله، هؤلاء المتخلفون عن غزوة تبوك سيحلفون بالله، إما أن بالله متعلقة بكلمة سيحلفون، سيحلفون بالله أو سيحلفون قائلين بالله، واضح؟ يعني كأنه من جملة كلامهم، يعني سيحلفون عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرين بالعدل، يقولون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يعني إلى تلك الغزوة. ثم بين تعالى أن هذه الدعوة الكاذبة والحلف لا يفيد لهم، لأن المنافق دائما يعني من شأنه الاستجنان بالأيمان الكاذبة، يتخذ إيه الأيمان جنة وقال يحتمي وراءها. أي نعم. ثم بين تعالى أن هذه الدعوة الكاذبة والحلفة لا يفيد لهم، بقوله سبحانه وتعالى: يهلكون أنفسهم، أي بهذا الحلف والمخالفة ودعوى العجز، والله يعلم إنهم لكاذبون، لأنهم بالفعل كانوا يستطيعون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لما أذنت لهم، لما أذنت لهؤلاء المنافقين بالتخلف حين عقلوا بعلمهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هل تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم بالصعود لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب؟ فإنهم قد كانوا مصرين على الصعود عن الغزو، ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في الصعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله أي لمنع إيمانهم به من مخالفته مع القدرة، لأنهم يؤمنون بالله فالإيمان يمنعهم من مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالخروج مع وجود القدرة. فالمؤمن إذا وجد في قلب الإيمان والقدرة لا يتخلف عن الطاعة. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله، لأن الإيمان بالله يزجر عن التخلف مع القدرة. واليوم الآخر لماذا؟ لأن الشخص الذي يؤمن بالله واليوم الآخر فإن إيمانه باليوم الآخر يمنعه من ترك استبدال الثواب والحياة الأبدية إذا أمروا بعرض من الدنيا قريب. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أي لأنهم يودون الجهاد بها قربة يضحون بها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيبذلونها في سبيله والله عليم بالمتقين، أي فيعطيه من الأجر ما يناسب تقواهم. ففيه شهادة لهم بالانتظام في زمرة الأتقياء وعدة لهم بأجزل الثواب. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في غيبهم يترددون. إنما يستأذنك في فرض الجهاد بالأموال والأنفس في سبيل الله الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إذ لا يرجون ثوابه ولا حياته وهم المنافقون. ولذا قال تعالى وارتابت قلوبهم، يعني فيما تدعوهم إليه رسخ فيها الريب والشك. فهم في ريبهم يترددون، أي ليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى هلكا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. واعلم أن في تصديره تعالى فاتحة الخطاب ببشارة العصر دون ما يوهم العتاب من مراعاة جانبه صلى الله عليه وسلم وتعهده بحسن المفاوضة ونطق المراجعة ما لا يخفى على أولي الألباب. فهذا من غاية التلطف والعناية من الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى علم أنه لو جابها خليله صلى الله عليه وسلم بالعتاب ربما ذهبت نفسه شفقة من هذا العتاب. لو قال له لما أذنت لهم لا انشق قلبه صلى الله عليه وسلم فزعا وجزعا. فمن نطق الله سبحانه وتعالى به ومحبته لنبيه صلى الله عليه وسلم طمأنه أولا، فقال عفى الله عنك، يعني لا سيأتي من العتاب معفو عنك فلا تجزع. تلطفا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورعاية لجانبه عليه الصلاة والسلام، عفى الله عنك ثم عاتبه بعد ذلك لما أذنت له، كي يطمئنه أولا كي لا يجزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عفى الله عنك تبشره أولا بالعفو دون أن يعني يأتي بما يوهم العتاب. أين قال سفيان بن عيينة انظروا إلى هذا النطق، بدأ بالعفو قبل ذكر المعفو. وهذه الآية من المواضع التي يتحدث فيها أو يتكلم فيها المصنفون في القصائد النبوية والتي يعني يتحدثون فيها عما اختص الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الخصائص في القرآن وفي السنة. هذه من خصائص القرآن الكريم وفيها بيان علو ومقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل. عفى الله عنك، هذه افتتاح الكلام، يعني بعض المفسرين قالوا ان عفى الله عنك افتتاح الكلام كما تقول اصلحك الله وعزك، وقال الداودي انها تكلمه. ويؤيد ذلك قول علي بن الجهم يخاطب المتوكل وقد امر بنفسه، قال عفى الله عنك الا حرمه تعود بعفوك ان ابعدها ألم تر عبدا هدى ثوره ومولا عفا ورشيدا هدى أقلني أقالك من لم يدل يقيك يقيك ويصرف عنك الردى. وما اشتهر من كون العفو لا يكون إلا عن ذنب غير صحيح. فهذه من المواضع التي زل فيها الزمخشري بل ضل وبنى كلامه على أن العفو لا يكون إلا عن ذنب، هذا غير صحيح. فالواجب تفسير كلمة أو عبارة العفو في كل مقام بما يناسبه. قال الشهاب وهو يستعمل حيث لا ذنب، عبارة عفى الله عنك لا تعني وقوع ذنب، كما تقول لمن تعظمه عفى الله عنك ما صنعت في أمري، هذا شخص تعظمه ومع ذلك تقول له عفى الله عنك، فلا يستلزم لك أنه يكون قصر في حقك أو أذنب، وإنما هذه تكون في المخاطبات. وفي الحديث عجبت من يوسف وقدره وكرمه والله يغفر له. وقال ويكون بحقك لم أقف على هذا الحديث. وقال الصحابي هو تعليم لتعظيمه صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود من هذا السياق تعليم الأمة كيفية تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان ربه عز وجل يخاطبه هذه المخاطبة ويتلطف بها هذا التلطف، فعلينا أيضا أن نلزم هذا الأدب في مقامه وجنابه صلى الله عليه وسلم. ولولا تصدير العفو في الخطاب لما قام بصولة العتاب. وقال القاضي عياض في الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى، وهذا كتاب حقيقة من الكتب الأساسية، يعني لا يليق أبدا بطالب علم أن تماما كما أن طالب علم لا يليق به أن ما يقرأ رياض الصالحين والأذكار النووية وزاد المعاد. كتاب الشفاء هذا من الكتب الأساسية، الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، الكتب الشيء طبيعي جدا طالب علم لابد أن يمر عليه، ولا يجبه أبدا أن يمر عمره دون أن يطلع على هذه المجموعة من الكتب. يقول القاضي عياض وأما قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، فأمر لم يتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم فيه من الله له فيعد معصية، يعني هذا لا يعد معصية. لماذا؟ لأنها تكون معصية لك، تكون معصية إذا تقدم فيما مضى نهي خالفه النبي عليه السلام بذلك، فكونه هذا الإنسان لم يتقدمه نهي فيبعد أن يكون يعني معصية. والله سبحانه وتعالى لم يعدها عليه معصية، بل لم يعده أهل العلم معاتبة، وغلطوا من ذهب إلى ذلك، يعني حتى القول بأنها معاتبة العلماء قالوا هذه ليست معاتبة. قال نصويه وقد حاشاه الله من ذلك، بل ما كان مخيرا في أمرين. قال وقد كان له أن يفعل ما شاء فيما لم ينزل عليه وحي، فمدام لم ينزل وحي ينهى عن الإذن لهؤلاء المنافقين فهو يعني بالخيار في ذلك صلى الله عليه وسلم. كيف وقد قال تعالى فأذن لمن شئت منهم، فأذن لمن شئت منهم، فأيدوا بهذه الآية القول بأنه لا عتاب، حتى العتاب غير مكتوب في هذه الآية. كيف ولم يتقدم وحي ينهى، ثم أيضا الله سبحانه وتعالى خيره فقال فأذن لمن شئت منهم. فلما أذن لهم أعلمه الله سبحانه وتعالى بما لم يطلع عليه من سرهم، أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم، فالآن هم يتقرون وراء إذن النبي عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى بين النبي أنهم أضمروا شرا وهم عزموا بالفعل على التكلم، فلو لم تأذن لهم لاقتدحوا وظهر هذا لديهم، سواء يعني لأنك لو يعني في الحالتين سواء أذنت لهم أن لم تأذن لهم ما كانوا يخرجون، قد عقدوا قلوبهم على التخلفين. نعم. يقول فلما أذن لهم أعلمه الله بما لم يطلع عليه من سترهم، أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم، وأنه لا حرج عليه فيما فعل. وليس عفا هنا بمعنى غفر، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق ولم تجب عليهم قط، يعني لم يلزمهم ذلك. وهذا حديث رواه ابن ماجه. ونحوه للقشيري قال وإنما يقول العفو لا يكون إلا عن ذنب من لم يعرف كلام العرب، طبعا هذا تعريض بمن بالزمخشري لأنه هو الذي قال هذه العبارة. قال ومعنى عفى الله عنك أي لم يلزمك ذنبا، أيضا. وقد عد ما وقع في الكشاف هنا من قبيح سقطاته من عورات الكشاف الزمخشري في هذه الآية، أنه عبر هذا التعبير الذي رفضه العلماء حينما قال إن العفو لا يكون إلا عن ذنب، لا يكون إلا عن ذنب. وللعلامة أبو السعود مناقشة معه في ذلك، أوردها لبلورها الغاية في البلاغة. قال رحمه الله: ولقد أخطأ وأساء الأدب، وبئس ما فعل فيما قال وكتب. من زعم أن الكلام كناية عن الجناية وأن معناه أخطأ، وبئس ما فعل. هب أنه كناية، أليس إيثارها على التصريح بالجناية للتلطيف في الخطاب والتخفيف في العتاب؟ يعني حتى لو كانت جناية، ألا تلاحظ التلطف هنا في هذا؟ فكيف يعبر هذا التعبير الايه القبيح يعني الذي لا يليق بحق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهب ان العفو مستلزم لكونه من القبيح واستتباع اللائمه، من الخبث واستتباع اللائمه، فحيث صح هذه المرتبه من المجافهه بالسوء، او يتوب انشاء الاستقباح بكلمه بئسنا. هو في التفسير قال بئسنا، يتوب السماء هذه العباره المنبئة عن قلوب القبح الى رتبة يتعجب منها، لان بئس بايه بيتعجب فيها بالذنب يعني. يعني اين هو بقوله يعني بئس ما فعلت، من تعظيم الله سبحانه وتعالى نفسه لنبيه وتلطفه معه في الخطاب. ولا يخفى انه لم يكن في خروجهم مصلحة للدين او منفعة للمسلمين، بل كان فيه فساد وخبال، حسب ما نطق به قوله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه. وقد كرهه الله سبحانه وتعالى، يعني خروجهم ايضا كان مبغوضا لله، لان الله سبحانه وتعالى قال: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. نعم، كان الاولى تاخير الاذن حتى يظهر كذبهم اثر ذي اثير. هذا التعبير تعبير اثر ذي اثير، يعني اول كل شيء، كان يبدو من الأول ويصطلحون من أول كل شيء. نعم، كان الأولى تأثير الإذن حتى يظهر كذبهم آثر في الأثير ويصطلحوا على رؤوس الأشهاد، ولا يتمكنوا من التمتع بالعيش على الأمن والدعاء، ولا تسنى لهم الابتهاج فيما بينهم لأنهم غروه صلى الله عليه وسلم وأرضوه بالأكاذيب، على أنه لم يهنأ لهم عيش ولا قرت لهم عين إذ لم يكونوا على أمن واطمئنان، بل كانوا على خوف من ظهور أمرهم وقد كان. أيضا قال الخفاجي: وحاول بعضهم توجيه كلام الكشاف لأن مراده أن الأصل فيه ذلك، يحاولوا تفكه من الخطأ الذي ارتكبه الزمخشري. قالوا إن هو يقصد أن الأصل في استعمال هذا التعبير عفى الله عنك، الأصل فيه أنه يكون في إيه؟ فيما يكون في جناية، فأبدله بالعفو تعظيما لشأنه، وإذا قدم العفو على ما يوجب الجناية فلا خطأ فيه. قال رحمه الله: ولو اتقى هو والموجه موضع التهم كان أولى وأحرى. استدل بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم أحيانا بالاجتهاد كما بسطه الرازي، وقال السيوطي في الإكليل: استدل بها من قال إن اجتهاده قد يخطئ ولكن ينبه عليه بسرعة. قال الرازي: دلت الآية على وجوب الاحتراز عن العجلة ووجوب التثبت والتأني وترك الانفرار بظواهر الأمور والمبالغة في التفحص، حتى يمكنه أن يعامل كل فريق بما يستحقه من التقريب والإبعاد. وقيل نفى الفعل، نفي الفعل المستقبل الدال على الاستمرار في قوله تعالى: لا يستأذنك، يفيد نفي الاستمرار. أيوة، يعني معناها ايه؟ ليس من عادة المؤمنين ان يستأذنك، لا يستأذنك الذين بالنسبة لهم الاخر ايه؟ معناها ليس هذا من شأن المؤمنين ولا من عادتهم. قال الناصر: وهذا الادب يجب ان يختفى مطلقا، فلا يليق بالمرء ان يستأذن اخاه في ان يسدي له معروفا. يعني الادب للانسان يعني هنا كما يقول الله سبحانه وتعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا الى اخره. هذا دليل ان هذا شأن المؤمنين، ان لا يقع منهم هذا الفعل، فهو نفي هذا الامر وقوعه في المستقبل، وضع الذي يفيد هذا الصيغه تفيد الاستمرار. فهذا الادب ينبغي ان يعني يتحراه ويكتفيه المؤمن مطلقا، فلا يقبل المرء ان يستاذن اخاه في ان يبدي له معروفا، ولا بالمضيف ان يستاذن ضيفه في ان يقدم اليه طعاما. يعني ليس من الادب ولا من المروءه ان تقول للضيف انت اتغديت ولا لا مثلا، لكن تحضر طعام، هذا هو الكرم وهذه المروءه الاسلاميه، ان ايه ان يحضر له طعام ما دام يملك الطعام يقدم، لان طبعا ممكن ان يخرج ويقول لك لا مثلا، لكن ايه الاصل الانسان يقدم الطعام دون استئذان. وطبعا يعني حي الله الاخوه في منطقه مرسى مطروح هذه كلها، لانهم طبعا يعني يعظمون هذه الاشياء ونشأوا عليها وتربوا عليها، ترى هذه المسالك وضع طبيعي جدا عندهم، وربما لو حصل تفصيل في هذا يبقى فيها محكمه وعقوبه واشياء من هذه. فيعني هذه اخلاق الاسلام. وذلك لما نراجع يعني اخلاق الخليل ابراهيم عليه السلام، ما قال من هذا الوفد الذي اتاه يعني هل احضر لكم طعاما او مستجير الى طعام او شيء من هذا؟ لا، الانسان المطلوب من الادب الاخوه ان لا يحرج اخاه ان يطلب منه شيء. يعني اذا انتظرت حتى يطلب منك اخوك الاعانه على معروف او على شيء يحتاجه، فطبعا درجه الاخوه الحقيقيه بقى في الاخوه اللي هي الكلام، انه اصلا من التقصير ان يحرج اخاه الى ان يطلب منه، يقول انه يتوخى ويتحرى حاجة أخيه فيسدد له قبل أن يلجئه إلى الطلب منه. يقول هنا فلا يليق بالمرء أن يستأذن أخاه في أن يبدي له معروفا، ولا بالمضيف أن يستأذن ضيفه في أن يقدم إليه طعاما، فإن الاستئذان في أمثال هذه المواطن أمارة التكلف والتكرر. وصلوات الله على خليله وسلامه، لقد بلغ من كرمه وأدبه مع ضيوفه أنه كان لا يتعاطى شيئا من أسباب التهيؤ للضيافة لمرء منهم. يعني ما كانش يظهر أبدا أي استعداد بأنه يهيئ نفسه للضيافة. فلذلك مدح الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الخلة الجليلة والآداب الجليلة، فقال تبارك وتعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فراغ يعني إيه فراغ؟ راغ، اختفى وما اظهر له انه مستعد. راغ الى اهله يعني ليس بمرأة من ضيوفه. يعني مثلا ما يجيش يتصل بالتليفون امامهم مثلا بالمحل احضر كذا وكذا امام الضيوف مثلا، ولا يظهر انه راح يعد طعام. لا، راغ يعني يختبئ ويعد في السر ثم يعرضه عليه. يعني فراغ الى اهله يعني ذهب على خفاء منهم كي لا يشعروا به، والمهتم بأمر ضيفه لمرأة منه ربما يعد كالمستأذن له في الضيافة، إن معاك ضيف وفي الطريق تروح تشتري له كذا وكذا من المشروب والأكل وكذا. هذا أيضا يعني إظهار التهيؤ للضيافة، هو كأنك تستأذنه هل وضيفه كأن لا. الكرام يعني يعرض الطعام ثم اذا شاء اكل وان شاء امتنع عن الطعام، لكن لا يستاذن الضيف. فهذا من الاداب التي ينبغي ان يتمسك بها ذو المروءه واولو القوه. واشد من الاستئذان في الخروج للجهاد ونصره الدين التثاقل عن المبادره اليه. يعني اذا كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم من شانهم لعلو كعبهم في الايمان وشرفهم وعلو هممهم، لا يمكن ان يقع منهم ابدا استئذان في الخروج عن الجهاد. لا يمكن ان يستاذنوا، لا يستاذنوا ابدا، هذا ليس بشان المؤمنين. لا يستاذنوا كالذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا. اي نعم. فاشد من ذلك مش فقط الاستئذان كما فعل المنافقون، اشد من ذلك ايضا إيه؟ التثاقل عن المبادره اليه بعد الحض عليه والمناداه. يعني حضهم الرسول عليه السلام وناداه وكلفهم، ثم بعد ذلك يعني اعتذروا واستأذنوا في الخروج. وأسوأ أحوال المتثاقل وقد دعي الناس إلى الغزاة أن يكون متمسكا بشعبة من النفاق، نعوذ بالله من التعرض لسخطه. ثم بين تعالى دلية فعل أولئك المنافقين المستأجنين بأنهم لم يريدوا الخروج للجهاد حقيقة ولذلك خذلهم. هم في الحقيقة ما أرادوا الخروج، فقال سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فصدفهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة يعني قوة من مال وسلاح وذات ونحوها، ولكن كره الله بعاثهم أي نهوضهم للخروج فصدفهم كسلهم وضعف رغبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين يعني مع النساء والصبيان. دل قوله تعالى لأعدوا له عدة على أن عدة الحرب من الكراع والسلاح وجميع ما يستعان به على العدو هو من جملة الجهاد، فما صرف في المجاهدين صرف في ذلك، يعني الزكاة مثلا إذا أخذت في سبيل الله تصرف أيضا في هذا في العدة من السلاح وغيره. وهذا دليل فيما يتقى به من العدة والسلاح كالسلاح، فأما ما يحصل به الإرهاب من الرايات والسجون ونحو ذلك مما يضعف به قلب العدو فهو ذاكر في الجهاد، يعني دخول السلاح يكون جليل. أما هذا الشيء فالظاهر أنه أيضا يدخله، وقد قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ويكون ذلك كلمات الحرير حالة الحرب، وهذا جلي حيث لا يؤدي إلى الترف. هذه الآية الكريمة أيضا ولكن كره الله مبعاثهم فصدقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين أن للإمام منع من يتهم بمضرة المسلمين أن يخرج للجهاد، إذا علم من شخص أنه مفضل مخذل أو يخرج لأجل الإضرار مثلا يتجسس على المسلمين فهذا الإمام أن يمنعه من الخروج، فله نفي الجاسوس والمرجس والمخذل. وقوله تعالى وقيل اقعدوا مع القاعدين تمثيل لإلقاء قيل إنه تمثيل لإلقاء الله تعالى كراهة الخروج في قلوبهم، يعني نزل خلق داعية الخروج فيهم منزلة الأمر والقول الصالح. يقول تعالى فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، قال موتوا يعني إيه؟ أماتهم ثم أحياهم، أو هو تمثيل لوسوسة الشيطان بالأمر بالخروج، أو هو حكاية قول بعضهم لبعض، أو هو إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالخروج. فإن قلت ما معنى قوله مع القاعدين، يعني كان يعني لو قيل مثلا ولكن كره الله بعاثهم فصدقهم وقيل اقعدوا، او كان يمكن ان يقول وقيل كونوا مع القاعدين، لكن قال اقعدوا مع القاعدين. قال الزمخشري فان قلت ما معنى قوله مع القاعدين قلت هو ذم لهم وتعذيب والحاق بالنساء والصبيان والزمنا الذين شأنهم القعود والجثوم في البيوت وهم القاعدون والخالفون والخوالف. ويبينه قوله تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وهذا وصف لهم بدناءة وخفة الهمة أن يرضوا بأن يكونوا إيه؟ مع النساء والصبيان وهؤلاء الخوالف. قال الناصر وهذا من تنبيهاته الحسنة، من تنبيهات الزمخشري الحسنة. ونزيده بسطا فنقول لو قيل اقعدوا مقتصرا عليه لم يفد سوى امرهم بالصعود، وكذلك لو قال كونوا مع القاعدين يبقى الفائده اللي خدناها ايه؟ امر لهم ايضا بالقعود، لو قال اقعدوا فقط او كونوا مع القاعدين كده هم تفيد الامر بالقعود وحتى. ولا تحصل هذه الفائده من الحاقهم بهؤلاء الاصناف الموصوفين عند الناس بالتكلف والتقاعد، لكن لما يقول اقعدوا مع القاعدين، مع القاعدين مرابيكم لأنفسكم أن تندرجوا في إيه؟ في وسط النساء والصبيان، اقتويتم بالنساء والصبيان والمرضى الزمنة، أمراضهم مزمنة مشلولين أو عندهم يعني أي أعذار. أيضا ولعن الله فرعون لقد بالغ في توعيد موسى عليه السلام بقوله لأجعلنك من المسجونين، ولم يقل لأجعلنك مسدولا لمثل هذه النكته من البلاغه، لاجعلنك من المسجونين، يعني الجن الذين تعرف حالهم وما يعانونه من كذا وكذا، بغير هذا خلاف، يعني هذه الفائده لا تظهر لو قال لاسجننك او لاجعلنك مسجونا، لكن قال لأجعلنك من المسجونين. ثم غير تعالى سر كراهته لخروجهم فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي إلا فسادا وشرا ولا أوضعوا خلالكم. أوضعوا يعني لأسرعوا السير والمشي بينكم بالفساد. أوضعوا أسرعوا السير والمشي بينكم بالفساد. قال الشهاب الإيضاع إسراع سير الإبل. يقال وضعت الناقة تضع إلى أسرع وأوضعتها أنا. والمراد هنا ولا أوضعوا خلالكم أسرعوا وتحركوا في وسط صفوفكم. بماذا؟ بالنمائم. جمع نميمة. بالنمائم ينشرون النميمة والإفساد بين صفوف المسلمين. ولذلك قال تعالى هنا ولا أوضعوا خلالكم يعني أوضعوا أن يركبون الإبل ويتحركون بها وسط المسلمين ليشيروا النميمة والإفساد. فقيل المفعول مقدر وهو النمائم ولا أوضعوا خلالكم يعني النمائم. فشبه النمائم بالركائب في جريانها وانتقالها وأثبت لها الإيضاع ففيه تخيلية تعارض يعني تخيلية ومثلية. وقيل إنه استعارة فرعية شبه سرعة إفسادهم لذات البين بالنميمة بسرعة سير الركائب ثم استعير لها الإيضاع وهو للإبل. ولا أوضعوا خلالكم خلل وهوردة تكون من الضرب معنى إيه؟ فأوضعوا لكم يبغونكم الفتنة يعني يطلبون لكم ما تسألون بإيقاع الخلاف فيما بينكم وإلقاء الرعب في قلوبكم وإفساد نياتكم وفيكم سماعون لهم يعني منقادون لقولهم مستحسنون لحديثهم. وإن كانوا لا يعلمون حالهم لضعف عقولهم فيتوهمون منهم النصح والإعانة وهم يريدون التخذيل والفتنة فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. وقال مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير أي فيكم عيون وفيكم سمعون لهم معنى أخص غير هذا الذي ذكرناه. سمعون لهم يعني فيكم عيون يسمعون لهم ينقلونها إن قاتت. وهذا لا يبقى له احتفاظ بخروجهم معهم بل هذا عام في جميع الأحوال. والمعنى الأول أظهر في المناسبة بالسياق وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. والله عليم بالظالمين يعني ولا يخفى عليه شيء من أمرهم وفيه شمول للفريقين القاعدين والسماعين. ثم برهن تعالى على ابتغائهم الفتنة في كل مرة يعني هذا مجرب وهذا ديدنهم وهذا دأبهم فيما مضى. قال عز وجل لقد ابتغوا الفتنة من قبل أي طلب الشر بتشتيت شملك وتفريغ صحب عنك من قبل غزوة تبوك كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول حين انصرف بعضهم أحد عن السنين ليلهم وقلبوا لك الأمور. قلبوا لك الأمور يعني دبروا لك الخيل والمكائد ودوروا الآراء في إبطال أمرك. قال الشهاب المراد من الأمور المكائد فتقلبها جاز عن تدبيرها أو الأراء فتقلبها تفتيشها وإزالتها. وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وهو تأييدك ونصرك وظفرك وظهر أمر الله أي على دينه وهم كارهون أي على رغم منهم. قال ابن كثير لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رمته العرب عن قوس واحدة وحاربته يهود المدينة ومنافقوها فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال ابن أبي وأصحابه هذا أمر قد توجه يعني هذا أمر قد أقبل. فدخلوا في الإسلام ظاهرا ثم كان أهزم الإسلام وأهطارهم ذائرهم. ثم يقول تعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومنهم من يقول ذلي ذلي في القعود ولا تفتني أي لا توقعني في الفتنة. روي عن مجاهد وابن عباس أنها نزلت في الجد بن قيس أخي بني سلمة وذلك فيما رواه محمد بن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذات يوم وهو في جهاده هل لك يا جد في جهاد بني الأصفر يعني في جهاد الروم. فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني عاتني من ذلك إذني ألا أذهب ولا يعني ولا تفتني فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك. قال الشهاب يعني أنه يخشى العشق لهن أو مواقعتهن من غير حل. وبنات الأصفر الروم كبني الأصفر. وقيل في وجه التسمية وجوه، منها أنهم ملكهم بعض الحبشة فتولد بينهم نساء وأولاد ذهبية الألوان. قال الجد بن بيت هذا من أراط بني سلمة. وفي الصحيح عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس على أن نبخله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوأ من البخل، ولكن سيدكم الفتى الجعد الأبيض تشرب من راق المروح. هذه الفتنة فأبو سعود أي في عينها ونفسها، يعني هم يخافون أن يذهبوا للجهاد لجهاد الروم فيقعوا في الفتنة، والذي فعلوه هو نفس الفتنة، هو عين الفتنة. وأكمل أفرادها الغني عن الوصف بالكمال، أتوق باختصاص اسم به ألا في الفتنة فقط لا في شيء مغاير لها، فضلا عن أن يكون مهربا ومخلصا منها. يعني الفعود وهذا التخلف ليس مهربا من الفتنة وليس مخلصا من الفتنة، وإنما هو عين الفتنة التي يزعمون أنهم يريدون أن يهربوا منها، وذلك بما فعلوا من العزيمة على التخلف والجرأة على الاستئذان بهذه الطريقة الشنيعة وبقعود بالمبني على الإدارات الكاذبة، وقرئ بإفراد الفعل محافظة على لفظ من، ومنهم من يقول ذلي ولا تكتني ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وفي تصدير الجملة بحرف التنبيه مع تقديم الظرف ألا في الفتنة قدمها سقطوا، لأنه سقطوا في الفتنة قال ألا في الفتنة، ألا للتنبيه ثم في تصدير الظرف فتأييدهم بأنهم وقعوا فيها وهم يحسبون أنها منجا من الفتنة، زعما منهم أن الفتنة إنما هي التخلف بغير إذن. وفي التعبير عن الافتتان بالسقوط في الفتنة تنزيل لها منزلة المهواة المهلكة المفتحر عن تردين في درجات الردى أسفل سافلين، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم القيامة فلا محيد لهم عنها ولا مهرب، وهذا وعيد لهم على ما فعلوا. ثم بين تعالى عداوتهم زيادة في تشهير مساوئهم، فقال سبحانه وتعالى إن تكحبهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إن تصبك حسنة يعني فتح وظفر وغنيمة تسوءهم سوءهم لفرط يطيئهم ذلك لشدة عداوتهم، وإن تصبك مصيبة يعني نوع من الشدة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، نحن اختطنا قد أخذنا يعني بالحزم سعود من قبله يعني من قبل إصابة المصيبة، فيتبجحوا بما صنعوا حامدين لآرائهم، حامدين لآرائهم كنا أذكياء وكنا نحسن التفكير حينما حزمنا أمرنا ونخرج إلى الجهاد، ويتولوا أي عن مجمعهم الذي أظهروا فيه الفرح برأيهم وهم فرحون أي برأيهم وبما أصابهم يعني وهم فرحون برأيهم وبما أصابكم وبما. ثم أرسل تعالى إلى جوابهم ببطلان ما بنوا عليه لسرتهم، فالسبب الذي سروا به وفحوا من أجله يعني سبب باطل لا يستوجب ذلك. أي نعم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا احتجاج بالإيه بالقدر في موضعه، لأن القدر يعتد به في المصائب ولا يعتد به على المعائب والذنوب. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي ما أثبته لمصلحتنا الدنيوية الطويلة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء صبر فكان خيرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا الفرح لرضانا بقضائه في تلك المصيبة، نحن في هذه المصيبة نقوم بنوع آخر من أنواع العبودية وهو الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى ونحمده في الضراء كما نحمده في السراء. فهذا الأمر لم يكن للحقيقة، ولكننا نرضى بقضاء الله عز وجل. كيف والله سبحانه وتعالى لم يكتبها علينا ليضرنا بها؟ إذ هو مولانا، إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي له مولانا الذي يتولى أمورنا وتدبيرنا ونوقع الأمور على وفق مصلحتنا الدينية والأخروية، فكيف نساء بما يبتلين به من المصائب والأقدار والله سبحانه وتعالى يكتبها علينا ليضرنا بها؟ إذ هو مولانا، هو مولانا يعني يتولى أمورنا، فإنما كتبها علينا ليوفانا للصبر عليها والرضا بها فيعطينا من الأجر ما هو خير منها، وعلى الله فليتوكلون، أي لأنه لا ناصر ولا متولي لأمرهم غيره، وعلى الله يعني وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون، لأن التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. قل هل تربطون بنا، هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين، وكم أكلت هاتين الآيتان من قلوب أعداء الدين، لأنهم يعني يمعنون في إغاظة المسلمين وفي كيد المسلمين، ثم إذا المسلمين يعني يظهرون عدم المبالاة لهذا الكيد بهذه الآية الكريمة. قل لن يؤتي لنا إلا ما كتب الله لنا، على ما تشمتون، على ما تطرحون، لن يؤتي لنا إلا ما كتب الله لنا، والله لا يكتب لنا إلا ما فيه خيرنا، ويكتب لنا ليوفقنا إلى الصبر، ثم هو مولانا. يعني وهذا هو المعنى، كلمة هو مولانا تفيد هذا التفكير الذي قلناه. قل لن يؤتي لنا إلا ما كتب الله لنا، لأن الله يريد بنا الخير حتى فيما هو الشر، لكن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، لأنه هو مولانا. هو مولانا جاء تعليل لهذا التفسير، كان مولانا لنا أمرنا ومولانا الذي ينصرنا، واضح. والله سبحانه قال في أوليائه من عاد لي وليا فقد ضربته بالحرب إلى آخر الحديث المعروف، فهذا هو أولياء، فهو مولاهم الذي يتولاهم، فلا يمكن أن يكتب لهم شيئا يريد بهم يعني بسببه الشر، وإنما يريد بهم الخير حتى لو كان في ظاهره خلاف ذلك. قل لن يؤتي لنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا الذي يتولى أمورنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربطون، هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين، أي إحدى العاقبتين اللتين كل واحدة منهما هي حسنى العواقب، ليست حسنة لكنها الحسنى، الحسنى الأفضل والأخير، وهما النصر والشهادة. إذا كان الإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر ويصدق الرسول عليه السلام ويصدق وعد الله سبحانه وتعالى في القرآن، فهي فعلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، وهذا أقصى ما كما ذكرنا يريض أعداء الدين، لأن هذه الآية كم دوخت من الأمم وكم أزالت من الناس. لماذا؟ لأن هذا هو الخلاصة في الكلام، أقصى ما يضرك به الأعداء هو ماذا؟ أن يقتلوك. فالقتل في حقك إن كان في سبيل الدين فهو شهادة، وليس سقوطا ولكنه ارتفاع إلى الفردوس الأعلى، والوعد الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على الشهادة كما كانت في آخر الصورة يعني وعد عظيم، كل مؤمن عنده يقين يعني لا يظن على نفسه بأن هذا أعظم أمنية وأعظم أن ينال في سبيل الله عز وجل. فهذه جعلت لأمة المسلمين خصيصة لا تدانيها فيها أمة من الأمم، وبالذات أحفاد القردة والقناديل، لأن اليهود لعنهم الله أخوف ما يخافون من أمثال هذه الآية الكريمة، ولذلك عبروا كثيرا عن أنهم لا يخافون إلا من المسلمين. لهذا أن المسلم يعتقد أنه لو قتل اليهودي أو قتله اليهودي سيدخل الجنة في الحالتين، وهو المعنى الذي تجسده هذه الآية. قل هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنين، إلا إحدى حسنين وإما الشهادة، أما نحن ونحن نتربط بكم أي إحدى السوءين من العواقب. قل هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربط بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بإلهنا. ففي التفسير نقول هكذا، قل هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنيين، فنزيد من عندنا في التفسير إيه؟ النصر أو الشهادة، ونحن نتربط بكم إحدى السوءين من العواقب، ونحن نتربط بكم إحدى السوءين من العواقب، إما أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، يعني كما أصاب من قبلكم من الأمم، أو بعذاب بأيدينا وهو القتل على الكفر. أن نقتل بأيدينا وتموتون على الكفر. فتربطوا يعني تربطوا بنا ما ذكر من عواقبنا. إنا معكم متربطون. تربطوا بنا وانتظروا. لا بأس أن لم أثبت شخصين النصر أو الشهادة. فتربطوا بنا ونحن أيضا متربطون بكم. فتربطوا إنا معكم متربطون. فانتظروا أنتم ونحن أيضا سننتظر. فتربطوا بنا. ما ذكر من عواقبنا. إنا معكم متربطون منتظرون ما هو عاقبتكم. فلا بد أن يلقى كل منا ما يتربط لا يتجاوز. فلا تشاهدون إلا ما يسرنا ولا نشاهد إلا ما يسوءكم. ثم قال تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قل أنفقوا يعني أموالكم في سبيل الله ووجوه البر طوعا أو كرها. هذان مصدران وقع موقع الفاء يعني طائعين أو كارهين. طائعين يعني من قبل أنفسكم أو كارهين مخافة القتل. لن يتقبل منكم ذلك الإنفاق. ثم بين سبب ذلك بقوله إنكم كنتم قوما فاسقين أي عاكين متمردين. قال الزمخشري فإن قلت كيف أمرهم بالإنفاق ثم قال لن يتقبل منكم. أمرهم أولا بالإنفاق فقال قل أنفقوا ثم قال لن يتقبل منكم. قال قلت هو أمر في معنى الخبر أنفقوا طوعا أو كرها. هذا تماما مثل قوله تبارك وتعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. أمر في معنى الخبر ومعناه لن يتقبل منكم أنفقتم طوعا أو كرها. هذا هو بالضبط معنى الآية. فكلمة أنفقوا مكتوب بها أنفقتم يعني أنفقوا إنشاء لكن تفسيرها خبر. واضح؟ قل أنفقوا مكتوب بها إيه؟ أنفقتم لكن الكلام ترتيبه في التفسير كما يلي لن يتقبل منكم نفقاتكم سواء أنفقتم طوعا أو كرها لا فائدة. ونحن قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم يعني لن يغفر الله لهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. ومنه قول كثيري عزة أيضا أتيئي بنا أو أحكمي لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي يعني لا نلومك أتأت إلينا أن أحسنت. فإن قلت متى يجوز هذا الزغفر يقول متى يجوز في هذا التعبير أو السياق. قلت إذا دل الكلام عليه كما جاز عكسه في قولك رحم الله زيدا وغفر له. فإن قلت لما فعل ذلك قلت لمكتك فيه وهي أن كثيرا كأنه يقول لعزة امتحني نطف محلك عندي وقوة محبتي لك وعامليني بالإساءة أو الإحسان وانظري هل يتفاوت حالي معك مسيئة كنت أو محسنة. ولذلك يقول كثير عزة أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة. واضح؟ وفي معناه قول القائل أخوك الذي إن قمت بالسيف عامدا لتضربه لم يستغشك في الود. طبعا درجة من الأخوة يعني نادرة. يقول أخوك الذي إن أخوك الحقيقي الذي إن أسأت إليه أحسن إليك حتى لو قمت تضربه بالسيف لا يجدك غصا في المودة أو لا يستغشك يعني من الغش والخيانة. ولو جئته تطلب أن تقطع يده لبادر إليك فرقا من الرد عليك. لبادر هو بذلك خوفا من أن يؤذيك بأن يعتذر لك أو يمنعك من ذلك ويردك عنه. يقول أخوك الذي إن قمت بالسيف عامدا لتضربه لم يستغشك في الود ولو جئت تبغي كفه لتبينها لبادر إشفاقا عليك من الرد يرى أنه في الود وان مقصر على أنه قد زاد فيه عن الجهل. مع كل هذا يرى أن هذا الود هو مقصر فيه. كذلك المعنى هنا أنفقوا وانتظروا أنفقوا وانظروا هل يتقبل منكم. هذا المعنى قل أنفقوا يعني أنفقوا وانتظروا انظروا هل يتقبل منكم واستغفر لهم أو لا تستغفر لهم. وانظر هل ترى اختلافا بين حال الاستغفار وتركه. لا، في كلا الحالتين لن يغفر الله له. لذلك هنا انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم. أيضا. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى، جمع كسلان يعني متفاقدين، اذ لا يرجون على فعلها ثوابا، لان الرغبة والرهبة بتكون هي القوة الدافعة للعمل. واضح؟ فهم ليس عندهم لا خوف ولا رجاء، واضح؟ لا رجاء ثواب، فلذلك يكونون متكسلين فقط تحت ضغط السيف والسلطان، فلا يرجون على فعلها ثوابا ولا يرهبون من تركها عقاب، لانهم مكذبون. ولا ينفقون الا وهم كارهون، لانهم يرون الانفاق في سبيل الله مغرما وتركه مغنما. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتلي به وجهه، رواه النسائي عن ابي امامه. وقال تعالى: انما يتقبل الله من المتقين. ولما بين تعالى قبائح افعال المنافقين وما لهم في الاخره من العذاب المهين وعدم قبول نفقاتهم، تاثر ببيان ان ما يظنونه من منافع الدنيا هو في الحقيقه سبب لعذابهم وبلائهم. هم يعني يدخلون بالمال لحرصهم على الدنيا، وهم يتمتعون بهذه الدنيا، ويعني يظنون ان هذا من الكياسه ومن الذكاء انهم يعني يتنعمون بهذه الدنيا بهذه الطريقه. فبين تعالى وجل تمام الانجلاء ان النفاق مهواه الخسار لجلبه افات الدنيا والاخره. فقال سبحانه وتعالى: فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، يعني هذا هو الواقع. عامه المفتونين بالكفار انما يفتنون بهم بسبب الدنيا لا بسبب اي شيء اخر. عامه الذين يفتنون بالكفار اغلب اسباب الفتنه تكون ايه؟ الفتنه بالدنيا، بما معهم من مال، من قوه، من يعني انطلاق في الارض او غير ذلك من يعني اعراض الدنيا. لكن هل هناك من يفتن بهم لانهم اطوع لله، لانهم موحدون لله، او لانهم ملتزمون بالاسلام؟ كلا. فينبغي ان تصحح المقاييس والمفاهيم في النظره لهؤلاء الاراذل من اعداء الدين واعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم. لماذا؟ لان ما هم فيه من النعمه او من المال والاولاد هو انما هو استدراج لهم، استدراج لهم، كما قال تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا، اي بسبب ما يكابدون لجمعها، يتعبون في تحصيل المال ثم يتعبون ويكدون في حفظها، فيتعذبون بتحصيل المال ويتعذبون بحمايته، ويرون فيها من الشدائد والمصائب ما الله به عليم. انما يريد الله ليعذبهم، قيل لا اللام هنا زائده، يعني انما يريد الله يعذبهم، وقيل المفعول محذوف، يعني ان هذه تعليليه، انما يريد الله اعطاءهم ليعذبهم، انما يريد الله اعطاءهم لايه؟ ليعذبهم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قضى الله سبحانه وتعالى قضاء لا يرد، ان من احب شيئا سواه عذب به ولا بد، عذب به ولا بد. قال تعالى: يعذبهم. وفعلا لو اخذنا نتحدث في تعذيب فقط في جزئيه حتى من هذه الايه، تعذب الكافر باولاده، لو تاملتم احوال الكفار في بلادهم وكيف ان اغلب هؤلاء الكفار يعذبون باولادهم اشد العذاب، قد يصل الى القتل والعقوق الذي لا عقوق بعده، وصار هذا الامر يعني متوارثا، وهؤلاء يسددون دينا سابقا، فهؤلاء الاباء من قبل عقوا يعني اباءهم، واضح؟ فيعذبون فعلا باولادهم اشد انواع العذاب. وتزهق انفسهم وهم كافرون، يعني فيموتوا كافرين لاهين بالتمتع بالدنيا عن الممر في العاقبه، فيكون ذلك استدراجا لهم، كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. اصل كلمه الزهوق هو الخروج بصعوبه، الزهوق الخروج بصعوبه، هذا معنى. وتزهق انفسهم، تخرج روحهم يعذبون أثناء خروجها كما هو معروف في الحديث. وهم كافرون، وهذه أكبر مصيبة أن يموت إنسان على الكفر والعياذ بالله. لو مات على الكفر انتهى كل شيء، فيخلد في جهنم أبد الأبد، لا يموت فيها ولا يحيا. ثم قال تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ويحلفون بالله يعني المنافقين، إنهم لمنكم، إنهم لمنكم في الدين، ليدفعوا بدلالة اليمين دلائل النفاق، ليدفعوا بدلالة اليمين اليمين وحجر الظل على الصدق دلائل النفاق الظاهرة منهم كالتخلف والاستئذان. وما هم منكم، ما هم منكم في ذلك، لأنهم كاذبون، ولكنهم قوم يخافون. إنما يحلفون لكم لأنهم يخافون القتل، ويخافون ما يفعل بالمشركين، فيتظاهرون بالإسلام تقية ويؤيدونه بالأيمان الفاجرة. ثم أشار إلى سبب الخوف. إيه سبب الخوف؟ أزمة المساكن، خايفين تضيع عليهم المساكن التي يعيشون يعني فيها فيما بينكم. يقول ثم أشار إلى سبب الخوف، وهو اضطرارهم إلى مساكنهم مع ضعفهم، ضعفهم واضطرارهم وحاجتهم إلى المساكن التي يعيشون فيها بينكم. لكن لو وجدوا بديلا حتى لو في البحور والمغارات لهربوا وفروا إلى هذه الأماكن. يقول تعالى مبينا سبب خوفهم، قال: ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، من شدة البغض للإسلام وأهله. لكن هم مضطرون كما من باب يعني ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. يقول: لو يجدون ملجأ، يعني لو يجدون حصنا يلتجئون إليه، أو مغارات يعني غيرانا في الجبال يسكن كل واحد منهم غارة، أو مدخلا يعني موضع دخول يدخلون فيه وهو السرب في الأرض، لولوا إليه لأقبلوا نحوه وهم يجمحون، أي يسرعون إسراعا لا يردهم شيء، كالفرس الجموح أي النفور الذي لا يرده لجام، أي لو وجدوا شيئا من هذه الأمثلة التي هي منفور عنها مستنكرة لأتوه لشدة خوفهم وكراهتهم للمسلمين وغمهم بعز الإسلام ونصر أهله. أنه إذا عاشوا فصل المسلمين يرون عزة الإسلام ينالهم غم وهم، يرون نصرة أهل الإسلام تركبهم الهموم والاكتئاب ويعنوهم البأس، فهم في حالة من النفور والكراهية والخوف لا يجعلهم يصبرون على الإقامة سوى اضطرارهم لهذه الأماكن التي يعيشون فيها. لكن لو وجدوا ملجأ حتى مع في أماكن سيئة لغاية هذه الأماكن التي هي مستنكرة ومنكرة لفضلوها على الإقامة بينكم، لكنهم لا يجدون. واضح؟ فانظر التعبير كلمة لولوا إليه وهم يجمحون، يكشف ما في قلوبهم من الحقد على الإسلام وأهل الإسلام. وعلى العكس تماما الآن نرى الملاحدة والمنافقين والعلمانيين أعداء الدين كيف أنهم لما أمنوا ولا في سلطان يرضعهم ولا شريعة تؤذبهم انطلقوا يعني كالجرذان المسعورة بهذا العدوان والصيام على دين الله سبحانه وتعالى في الإعلام يعني صباح مساء. حتى إن يعني جرثومة مثل نصر أبو زيد المرتد الملحد الذي يتوب الله ويتوب الرسول عليه السلام ويفعل في القرآن الكريم، ومع ذلك يجد من هؤلاء المجرمين من يقول أين حرية الفكر وأين حرية الاعتقاد. والله لا هي حرية الفكر، إنما هي يريدون حرية الكفر، حرية الكفر أيضا. فقول الله المشتكى منا وصلنا إليه. لو يجدون شوف كيف كان ضعف المنافقين في عهد النبوة، يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمذك في الصدقات، يلمذك يعني يعيبك في الصدقات يعني في قسمة الصدقات، يلمذون الرسول ويعيبوا بأنه والعياذ بالله وحشاه غير عادل والعياذ بالله. ثم بين في الصدقات يعني إيه في قسمتها في قسمة الصدقات، ثم بين فساد لمزهم وأنه لا منشأ له، ليس أنهم حريصون فعلا على العدل لكن لأنهم حريصون على حطام الدنيا وليس خوفا منهم عن العدل. لذلك يقول تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات من يعيبك في قسمة الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إن أعطوا منها على القدر الذي يريدون رضوا قالوا هذا عدل هذا عدل وإن لم يعطوا منها القدر الذي يطلبون إذا هم يسخطون فيجعلونه غير عدل. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله يعني كفانا فضله وما قسمه لنا سيؤتينا الله من فضله ورسوله يعني بعد هذا إن كنا نؤمن المزيد فسوف يؤتينا الله من فضله حسب ما نرجو ونؤمن إنا إلى الله راغبون يعني راجون أن يغنمنا ويخولنا فضله. اسمعوا في فضل الله ما يأتي والجواب محذوف بناء على ظهوره يعني لو أنهم فعلوا ذلك ولو أنهم قالوا ذلك لكان خيرا لهم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله يعني فيما يستقبل لكان خيرا لهم. هنا روى الشيخاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم شيئا أتاه ذو الخويصرة رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ويلك من يعدل إذا لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا لي فيه فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقيامه مع قيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني والمراد بذلك الخوارج. هذا الرجل فعلا هو أصل الخوارج وتحقق خروج هؤلاء الخوارج مع بهذه الأوصاف التي وصفهم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني مع اجتهادهم في العبادة حتى إن أحدكم يحضر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وهم يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز تراقيهم يعني لا يؤذرون عليه ولا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.